كلامنا في الدرس السابق عن بيع الكلاب الثلاث التي هي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وقلنا بأن الشيخ يخطو في هذه المسألة خمس خطوات. الخطوة الأولى قوى فيها القول بمن؟ بالمن، لأنه الأوفق بالعمومات ولا مخصص له إلا رواية المبسوط، وهي رواية ضعيفة سندا ودلالة. الخطوة الثانية قوى فيها القول بالجواز، واستشهد على ذلك بجملة من الشواهد، وقوى فيها أيضا رواية المبسوط التي هي شاملة للكلاب الثلاثة، أخرجتها من الحكم بالمنع. ثم بعد ذلك في الخطوة الثالثة قوى القول بالمنع، وبدأ بالرد على أدلة الجواز واحدا وواحدا، ووصلنا في الكلام إلى الكلام الذي ذكره الشيخ عن ابن زهرة الذي جعله كشاهد على أن المراد من الاستثناء حينما يستثني العلماء كلب الصيد، أن المراد ليس كلب الصيد بخصوصه، وإنما شنو؟ كلب الصيد هو كمثال. لذلك أقرأت عبارة ابن زهرة حتى نرى إشكال الشيخ عليها. كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك يعني ما يحرم الانتفاع به كل نجس إلا هذا الاستثناء ممن؟ من كل نجس يدخل في أنه يحرم الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباع تحت السماء. هذه العبارة عليكم السلام الله أخذناها وحملناها على أن ذكر كلب الصيد إنما هو مثال لمطلق ما ينتفع به من النجاسات، أو مطلق كلب الصيد عفوا، أو مطلق الكلاب النافعة سواء كانت كلب صيد أم لم تكن، واعتبرنا ذلك شاهدا على الجواز. يعني العلماء الذين قالوا يحرم أو تحرم المعاوضة على الكلاب إلا كلب الصيد، قلنا مقصود من كلب الصيد شنو؟ يعني إلا الكلب الذي ينتفع به ومثاله كلب الصيد. يقول الشيخ هذا الكلام الذي قلناه سابقا ليس بصحيح، يعني لا يمكن أن تحل المشكلة بحمل كلام ابن زهرة على أن الكلب هنا كلب الصيد مثال لمطلق الكلب النافع. لماذا؟ يقول كلام ابن زهرة فيه خشية وقاصر سواء، قلنا بأن كلب الصيد الذي ذكر في كلامه كان مثالا لمطلق الكلاب النافعة، أو كان مذكورا لخصوصه. على كلا الفرضين عبارة ابن زهرة في الغنية قاصرة ومخدوشة. لماذا؟ إن حملنا كلمة كلب الصيد على خصوص كلب الصيد فتكون عبارة ابن زهرة شصير، ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد، يعني لن يخرج من المستثنى منه إلا شنو؟ إلا كلب الصيد، وهذا مخدوش فيه. لماذا؟ لأنه توجد لدينا أعيان نجسة أخرى ومع ذلك يجوز الانتفاع بها غير كلب الصيد. ومثالها مر علينا وهو شنو؟ المملوك الكافر عليكم السلام. المملوك الكافر نجس العين أم لا؟ نجس العين. يجوز الانتفاع به أم لا؟ يجوز الانتفاع به إجماعا. فالمفروض بابن زهرة شغل ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلق للصيد والمملوك الكافر. المفروض أن يذكر شنو؟ المملوك الكافر، فإنه أيضا مستثنى من الأعيان النجسة التي يجوز الانتفاع بها. الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها إلا كلب الصيد وإلا المملوك الكافر. وابن زهرة شنو ذكر؟ فقط كلب الصيد ولم يذكر المملوك الكافر. هذا إذا قلنا إن كلام ابن زهرة وذكره لكلب الصيد هو شنو؟ كلب الصيد بخصوصه. أما إذا قلنا بأن كلام ابن زهرة وذكره لكلب الصيد هو من باب المثال، تحل المشكلة أم لا تحل؟ أيضا المشكلة باقية. لماذا؟ لأن كلب الصيد مثال لأي شيء إذا حملناه على المثالية، مثال لمطلق الكلب الذي ينتفع به، صح لا لا؟ وحينئذ يكون شاملا للعبد المملوك الكافر أو ليس شاملا؟ ليس شاملا. فالكلب الصيد سواء حملناه على الخصوصية أو حملناه على أنه مثال لمطلق الكلاب النافعة، على كلا الفرضين عبارة ابن زهرة قاصرة عن شمول المملوك الكافر، فإنه مستثنى من النجاسات، فإنه يجوز الانتفاع به إجماعا. فالخدشة في عبارة ابن زهرة واردة سواء حملنا كلب الصيد على المثال أم حملناه على خصوصه، على كلا الفرضين المملوك هو ما ذكره فلا بد أن يذكره، فعبارته قاصرة. نعم قد يقال بأنه بناء على الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن كلب الصيد مثال، ولكن لا نجعله مثالا لمطلق الكلاب النافعة. كلب الصيد مو مثال للكلاب النافعة، لا، كلب الصيد مثال لعنوان ذلك العنوان شامل للمملوك الكافر، وهو أن يكون كلب الصيد مثال للعين النجسة التي ينتفع بها. فابن زهرة حينما قال إلا كلب الصيد شنو قصده؟ مو قصد إلا الكلاب النافعة، لا، قصد إلا العين النجسة التي يجوز الانتفاع بها. وهذا العنوان شامل للكلاب وشامل لمن؟ للمملوك الكافر. فلا توجد خدشة في كلام ابن زهرة على هذا الكلام. إذن عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كلب الصيد بخصوصه، وكلام ابن زهرة فيه خدشة أو لا على هذا الاحتمال؟ أن يكون كلب الصيد مثال، ولكن مثال لمطلق الكلاب النافعة، فيه خدشة أو لا؟ فيه خدشة. الحالة الثالثة والفرض الثالث أن يكون كلب الصيد مثال لمطلق العين النجسة التي ينتفع بها، فيه خدشة أو لا؟ ليس فيه خدشة لأنه شامل للمملوك الكافر. ولكن إثبات الاحتمال الثالث صعب مستصعب، إذ من أين لنا وكيف يجوز لنا أن نحمل كلمة كلب الصيد على مطلق الأعيان النجسة؟ هذا استعمال ليس عرفي ولا لغوي. لو تنازلنا نقول مثال لمطلق الكلاب نعم، أما أنه مثال لمطلق الأعيان النجسة فهذا صعب مستصعب. لذلك لا يبقى عندنا إلا الاحتمال الأول والثاني. وعلى كلا الفرضين كلام ابن زهرة مخدوش ولا يمكن أن يجعل شاهدا على الجواز. لذلك يقول الشيخ: وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال. يعني شنو مختل على كل حال؟ يعني سواء حملنا كلب الصيد على الخصوصية أو حملنا على شنو؟ على أنه مثال لمطلق الكلاب النافعة. لماذا؟ لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به من النجاسات. قال: النجاسات يحرم الانتفاع بها إلا كلب الصيد. فالمفروض يعطف عليه. يقول: والمملوك الكافر. مع أن الإجماع بل لا بالإجماع يجوز الانتفاع به، مو بيعة. نحن نتكلم عن جواز الانتفاع، نتكلم عن جواز الانتفاع. فهو مختل على كل حال لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، يعني يحرم الانتفاع بالنجاسات إلا كلب الصيد. مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، بينما هو ذكر الكافر أو لم يذكره. هذا إذا حملنا كلب الصيد على الخصوصية. زين، إذا حملنا كلب الصيد على المثال تنحل المشكلة لو ما تنحل؟ ما تنحل، لأن كلب الصيد مثال علمي لمطلق الكلاب، ومو مثال شامل للمملوك الكافر. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه. لماذا؟ لأن كلب الصيد مثال لمطلق الكلاب النافعة، فلا يكون شاملا للمملوك الكافر. نعم، إلا على الافتراض الثالث. وهو شنو الافتراض الثالث؟ كلب الصيد مثالا لكل عين نجسة ينتفع بها، حينئذ كلامه صحيح، لكن الاحتمال الثالث لا يمكن المساعدة عليه. لذلك يقول: إلا أن يريد كونه هاي من ترجع كلب الصيد مثالا، لكن مثال علما ولو للكافر أيضا، يعني مثال لمطلق العين النجسة التي ينتفع بها، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. ولكن هذا الاحتمال يمكن المساعدة عليه؟ الجواب: لا، لا يمكن المساعدة عليه. فيبقى الأول والثاني وكلاهما كلام ابن زهرة فيه خدشة، ولذلك لا يمكن أن يعتبر مؤيدا للجواب. هذه الخطوة شنو؟ هذه الخطوة الثالثة التي خطاها الشيخ الأنصاري. الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة يرجع فيها علمه إلى القول بالجواز. يقول: إذا راجعنا أقوال العلماء فنجد أن المشهور بعد الشيخ الطوسي كما ذكرنا في بداية المسألة هو القول بمن؟ هو القول بالجواز. هناك شهرة متأخرة عن الشيخ الطوسي تقول بالجواز. هذه الشهرة بالإضافة إلى أمارات الملكية، على أن هذه الكلاب مملوكة. ما هي أمارات الملكية؟ أولا لها دية، وهذا علامة ظنية على كونها مملوكة. ثانيا صاحبها يجوز أن ينتفع بها، وهذا شنو؟ دلالة على أنها شنو؟ مملوكة. ثالثا غير صاحبها لا يجوز له الانتفاع إلا بإذنه، وهذا شنو معنى؟ معنى أنها مملوكة لصاحبها. فإذا طبعا هذه أمارات على المالية أم على الملكية؟ هاي الثلاثة اللي ذكرت فيها أيهما أعم، الملكية أم المالية؟ الملكية أعم، قد يكون شيء مملوكا كحبة الحنطة ولكنه لا مالية لا. فالآن نريد أن نستدل على المالية، نقول أمارات المالية، عفوا أمارات الملكية، ولا كلام عن شنو؟ عن مالية. ولذلك الآن نقدر نستشكل على كلام الشيخ، لكن خل أبين كلامه. يقول إذا ضمننا الشهرة المتأخرة بالجواز إلى أمارات الملكية الثلاث اللي ذكرتها إليك، يمكن أن نصل إلى الظن بالجواز، فنحكم بالجواز على تلك الأمارات الظنية. ولكن هذا الكلام مخدوش أو قوي؟ نقول أولا هذه الشهرة شهرة للمتأخرين أم المتقدمين؟ متأخرين كما يقول هو الشيخ، وشهرة المتأخرين حجة وجابرة لضعف سند رواية مبسوط أم لا؟ ليست بحجة ولا جابرة لضعف السند، وإنما الحجة هي شهرة المتقدمين. هذا أولا. ثانيا الأمارات الثلاث وهي الدية وجواز الانتفاع وعدم جواز انتفاع الغير، هذه دلائل على شنو؟ على الملكية، ولا ملازمة بين الملكية والمالية. قد يكون الشيء مملوكا لكنه لا مالية له، وجواز البيع مبتني على شنو؟ على المالية وليس على الملكية. هذا ثانيا. ثالثا هذه الأمور تفيد القطع واليقين أم الظن؟ ماذا تفيد؟ هو الشيخ صرح قال تفيد لنا الظن، والأصل في الظن ماذا؟ هو عدم الحجية. ولذلك الشيخ يقول بسبب أن الأصل في الظن عدم الحجية فلا يمكن الالتزام بالقول بمن؟ بالجواز. فيتراجع في الخطوة الخامسة ويقول بمن؟ يقول بالمنع. لماذا يقول بالمنع؟ لأن المشهور وأمارات الملكية لا تفيدنا إلا الظن، والأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل، ولا يوجد لدينا دليل إلا رواية المبسوط التي رددناها في الدروس السابقة. إذن يقول الشيخ في الأخير في الخطوة الخامسة، يقول الشيخ المسألة لا تخلو عن إشكال، ولذلك يقول بعد اللثية والتي نتوصل إلى الرأي النهائي. فنقول تارة ننظر إلى المسألة بلحاظ الأدلة الاجتهادية، يعني الأدلة المحرزة، وتارة ننظر إلى المسألة بلحاظ الأدلة الفقاهتية، يعني الأصول العملية. يقول إن نظرنا إلى المسألة بلحاظ الأدلة الاجتهادية والأدلة المحرزة فنقول بعدم الجواز. لماذا نقول بعدم الجواز؟ لأن العمومات دلت على عدم الجواز، فعدم الجواز هو الأوفق بالعمومات، ولا نرفع اليد عن تلك العمومات إلا شنو؟ بحجة شرعية مخصصة. وفي مثالنا توجد الحجة الشرعية أم لا توجد؟ لا توجد. توجد في كلب الصيد، أما في هذه الكلاب الثلاثة فلا تجوز، لا توجد. فإذا بناء على العمومات فالمناسب هو القول بمن؟ بالمنع وعدم الجواز. أما إذا جئنا إلى الأصول العملية فأيضا نقول بالمانع. لماذا؟ لأن هذه الشبهة شبهة تحريمية. أشوف هل يحرم بيعها والانتفاع بها أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يحرم أم لا يحرم؟ فهذه شبهة تحريمية. والشيخ يؤمن بأن الأصالة في الشبهات التحريمية هو شنو؟ ليس هو البراءة، وإنما هو الاحتياط. فالاحتياط يقتضي المنع من البيع. إذن العمومات ماذا تقتضي؟ المنع. والاحتياط يقتضي المنع. فبلحاظ الأدلة المحرزة والأصول العملية الحكم هو شنو؟ المنع. وهذا الرأي النهائي للشيخ الأنصاري. نقرأ هذا المقدار. هذا ولكن، من يقول هذا ولكن بدأ بيا خطوة، بالخطوة الرابعة وهي الجواز. ولكن الحاصلة من شهرة الجواز بين المتأخرين تنضم له بضميمة أمارات الملك، شوف مو المالية، أمارات الملك في هذه الكلاب. شن هي عمارات الملك؟ أنه إذا أتلفها الغير فيدفع الدية، أن صاحبها يجوز له الانتفاع، غير صاحبها لا ينتفع بها إلا بعد الإذن. هاي عمارات على الملكية. تنضم الشهرة إلى العمارات. يقول يوجب الظن بالجواز، ويوجب الظن بالجواز بعد مطلق الخلاف، حتى مطلق كلب حراسة البيت والخيام وغيره. يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدوري والخيام. هيا يا خطوة هاي رابع. في الخطوة الخامسة يقول فالمسألة لا تخلو عن إشكال. ليش؟ لأن هذا الظن الأصالة فيه شنو؟ عدم الحجية. لذلك بالأخير هذا رأي الأخير، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة. حسب الأدلة يعني شخص الأدلة الاجتهادية، يعني الأمارات، وهي العمومات الناهية عن بيع الكلب التي تقول ثمن الكلب تحكم. هاي بلحاظ الأدلة. أما بلحاظ الأصول العملية، والأحوط في العمل هو المنع. لماذا؟ لأن هذه شبهة تحريمية، والشبهة التحريمية لا تجري فيها البراءة الشرعية حسب رأي الشيخ الأنصاري، وإنما شنو يجري بها؟ الاحتياط. لذلك يقول والأحوط في العمل هو المنع. فالرأي النهائي للشيخ هو شنو؟ هو المنع. لذلك نشوف الشيخ تدرج معنا في خمس خطوات، يريد أن يربي ذهنية الطالب على النقض والإبرام، على الأخذ والرد. وهذه ميزة المكاتب اللي تمتاز بها عن الكتب الأخرى. مثلا باللمعة ما تلقيت يعني أنه خمسة آراء في مسألة واحدة، يقوي المنع ثم يقوي الجواز ثم يقوي المنع ثم يقوي الجواز ثم يقوي المنع. يعني يريد يقول لك لا نتيجة نهائية، حتى هاي النتيجة النهائية أيضا شنو؟ فيها كلام. ثم يقول فأن لعل الشيخ قدس سره في قوله فافهم يشير إلى إشكال وجواب ذلك الإشكال. أما الإشكال أنك أيها الشيخ قلت سابقا بأن الملاك في جواز البيع هو وجود منفعة محللة مقصودة، وأن النجاسة سواء كانت ذاتية أم عرضية غير مانعة من جواز البيع. وهذا ما كررناه مرارا، بأن النجاسة بعنوانها شنو؟ ليست مانعة من البيع، وإنما المانع هو حرمة الانتفاعات. فإذا كانت الانتفاعات محللة فأكو مانع بعد ذا؟ ماكو مانع، لا يوجد مانع. ولذلك حكمنا بالجواز في كثير من الموارد السابقة بنيناها على جواز الانتفاع وليس على النجاسة. ومن هنا نستشكل على الشيخ: شيخنا لماذا لم تطبق هذا المقياس على هذه الكلاب الثلاثة؟ هذه الكلاب الثلاثة فيها منافع محللة مقصودة أم لا؟ الجواب: الشيخ قال بصريح العبارة أن العلماء أجمعوا على جواز الانتفاع بهذه الكلاب. إذن المقتضي لجواز البيع هو شنو؟ وهو وجود المنفعة، موجود، والمانع مفقود، لأن المانع هو شنو؟ هو النجاسة، والنجاسة ليست مانع. متى تكون مانعا النجاسة؟ في الأمور التي تؤدي نجاستها إلى عرمة انتفاعاتها. أما في موردنا النجاسة غير مانعة، فلماذا لا نقول بالجواز؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. الشيخ ليش ترك هذه الضابطة السابقة وحكم بالمانع؟ الجواز: هذه القاعدة الكلية لا يمكن تطبيقها في مقامنا. لماذا؟ لأنه توجد لدينا عمومات ناهية عن بيع مطلق الكلب، ثمن الكلب، وتوجد لدينا خصوصات أو روايات خاصة أخرجت لنا شنو؟ كلب الصيد فقط. فلو كان المدار على وجود المنفعة المحللة، فيجب علينا أن نستثني كلب الصيد كما استثنوا الرواية، ونستثني كلب الماشي، ونستثني كلب الحائر، ونستثني كلب الزر، ونستثني كلب الخيام، ونستثني كلب الدور، ونستثني كلب الكلب البوليسي مثلا، ونستثني كل الكلاب النافعة، ولا يبقى تحت العمومات إلا كلب الهراس، وهذا يلزم منه تخصيص الأكثر، وهو قبيح مستهجن لا يصدر من المتكلم الحكيم. فحفظا لكلام المتكلم الحكيم من الاستهجان ولزوم تخصيص الأكثر، لا نطبق تلك الضابطة الكلية في موردنا. لا نطبق تلك الضابطة الكلية في موردنا. ولكن هذا أيضا كلام قابل فيه خشف، أنه هنا شنو يعني تلزم تخصيص الأكثر عددا ووجودا؟ يلزم تخصيص الأكثر بالعناوين. إن كان وجودا فقد واحد يدعي أن كلب الهراش أكثر وجودا من كلب الصيد ومن كلب الماشية وكذا، لأن الكلاب السائدة أكثر من الكلاب التي ينتفع بها. هذا تمام الكلام عن مسألة بيع الكلاب التي هي المسألة الثانية من المسائل المستثناة. المسألة الثالثة من المسائل المستثناة هي المعاوضة على العصير العنبي. أولا، المقصود من العصير هو العصارة. العصير، كلمة العصير مأخوذة من العصارة، أي أن أننا إذا عصرنا شيئا هذه العصارة نسميها عصير، عصير برتقال، عصير رمان، إلى آخره. والعصير على ثلاثة أنواع اللي يتعرضون للعلماء في هذه المسألة: هو العصير العنبي، والعصير الزبيبي، والعصير التمري. هذه ثلاثة أنواع حكمها واحد من حيث الجواز وعدم الجواز، من حيث الطهارة والنجاسة. ولكن الشيخ هنا تعرض إلى العصير العنبي فقط، لذلك نقصر كلامنا على العصير العنبي. والعصير العنبي على خمسة أقسام، أو له خمسة. القسم الأول: العصير العنبي الذي لم يغلي أصلاً، عصير لم يغلي إطلاقاً، وهذا بالإجماع طاهر ويجوز شربه ويجوز بيعه ولا إشكال في ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني: العصير العنبي الذي غلى ولكنه غلى بنفسه دون تدخل عامل خارجي كالشمس والنار وغيره، هو موضوع في إناء فغلى أوتوماتيكيا يعني بنفسه، لأنه مثلا طال بقاؤه في الماء فعادة يغلي عن كالفقاعة، في نوع من الفقاعات يسمى هذا غليان بنفسه. وهذا النوع من العصير في الحقيقة أفتى العلماء بأنه خمر أو أنه بحكم الخمر، ولذلك يعتبر نجس العين ولا تجوز المعاوضة عليه وتطهيره. هذا النوع من العصير تطهيره يكون بأي طريقة؟ هذا انقلاب الخمر خلا وليس بذهاب الثلثين. هذا النوع الثاني. القسم الثالث: العصير الذي يغلي، العصير العنبي الذي يغلي ولكن بتأثير الشمس، يعني حرارة الشمس هي التي سببت له الغليان، وهذا ملحق بالقسم الثاني، يعني حكمه حكم شنو؟ حكم الخمر عفوا، فهو نجس ولا تجوز المعاوضة عليه. القسم الرابع: العصير العنبي الذي غلى بالنار، مو بالشمس، غلى بالنار وذهب ثلثا وبقي ثلث واحد، هذا أيضا بالإجماع طاهر وتجوز المعاوضة عليه. إنما الكلام في القسم الخامس، وهو العصير العنبي الذي غلى بالنار ولم يذهب ثلثا، ففيه أربعة قيود: أولا أن يكون عصيرا عنبيا، ثانيا أن يكون قد غلى، ثالثا أن يكون غليانه بالنار، رابعا لم يذهب ثلثا. فمحل كلامنا ومحط رحالنا هو شنو؟ هو هذا القسم الخامس: هل تجوز المعاوضة عليه أم لا؟ نقول في هذا القسم الخامس نطرح جملة من الأسئلة: أولا، هل يجوز شربه أم لا يجوز شربه؟ هل يجوز تناوله أم لا يجوز؟ الجواب بالإجماع لا يجوز شربه، هذه نقطة أولى، لأنه غلا ولم يذهب. سؤال ثاني: هل هو نجس العين أم طاهر العين؟ سؤال أول: هل هو حلال أم حرام؟ شنو ثبتنا؟ حرام بالإجماع. السؤال الثاني: هل هو نجس أم طاهر؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور بأنه نجس العين، يتنجس نجس أصلا. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء كما ينقل عن ابن أبي عقيل العماني وعن الشيخ الطوسي في أحد قوليه، ما ينقل عنهما أنهما قالا بطهارة العصير العنبي، بل بعض العلماء ذهب إلى طهارة الفقاع والخمر، أن الخمر إنما يحرم شربه أما نجاسته فغيره ثابت. السؤال الثالث: نحن طبعا كلامنا بناء على المشهور وهو شنو؟ النجاسة. السؤال الثالث: هذا العصير له مالية أم ليس له مالية؟ الجواب نعم له مالية. ودليلنا على ذلك هو الاستصحاب. شلون نستصحب؟ نقول هذا العصير قبل أن يغلي له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية. وبعد أن غلى نشك في ذهاب المالية، هل المالية باقية أم ذهبت؟ فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء المالية. واستصحاب بقاء المالية يثبت أنه له مالية. هذا استصحاب وجودي أم عدمي؟ استصحاب وجودي أم عدمي؟ وجودي. استصحاب بقاء المالية. ويمكننا أن نستصحب بطريقة عدمية بأن نقول قبل غليان العصير نحن قاطعون بأن ماليته لم تنتفي، ماليته غير منتفية، هذا قطع يقين سابق، ماليته غير منتفية. ثم بعد الغليان شككنا انتفت ماليته أو لم تنتفي، فالاستصحاب شو قلت؟ عدم الانتفاء. قبل الغليان عدم الانتفاء قطعي، بعد الغليان نشك في انتفاء المالية فنستصحب عدم الانتفاء. فتارة نستصحب بقاء الملكية وهو استصحاب وجودي، وتارة نستصحب عدم انتفاء المالية وهذا استصحاب عدمي. هذا السؤال الثالث. إذا له مالية بالاستصحاب. لا لا موجودة 100%. هو قبل الغليان فيه منفعة محللة مقصودة ويجوز شربه إجماعا ويجوز بيعه إجماعا ولذلك له مالية. بعد الغليان نشك أنه ماليته ما زالت باقية أم زالت، فنستصحب بقاء المالية. هذا السؤال الثالث. استصحاب بقاء النفي، ما ننفي النفي، وإنما نستصحب بقاء وهو عدم انتفاء المالية، فنستصحب عدم انتفاء المالية. وإذا تقول عدم الانتفاء يعني بقاء المالية فصحيح، لكنه لازم وليس هو المستصحب نفسه، لأن عدم الشيء أو عدم الشيء هو ثبوت للشيء لكن يعتبرونه من اللوازم العقلية وليس هو المستصحب مباشرة. هذا خارج عن محل كلامنا. المهم بالاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي ماذا أثبتنا؟ مالي. أثبتنا المالية. السؤال الرابع، هل تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ السلسلة وياه بالأسئلة لا يختلط عليك المطلب. أول سؤال شنو؟ حلال أم حرام؟ قلنا
حلال.
قلنا حرام إجماعا. السؤال الثاني، طاهر أم نجس؟ المشهور أنه. ثالثا، له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية، ودليلنا الاستصحاب. رابعا، هل تجوز المعاوضة عليه أم لا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما اختاره الشيخ الأنصاري وهو إن الأقوى هو الجواز. القول الثاني ما ذهب إليه العاملي صاحب مفتاح الكرامة حيث قال بعدم الجواز. أما القول الأول وهو شنو؟ وهو الجواز، فيمكن الاستدلال عليه بدليلين. الدليل الأول هو استصحاب بقاء المالية. الدليل الثاني هو العمومات والمطلقات الدالة على صحة البيع كقوله تعالى أوفوا بالعقود، أو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عنترة، وبيع العصير العنبي تجارة عنترة. أو لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذا يحل شنو؟ بطيب نفسه، تبادل بطيب نفسه. أو الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وهذا له مالية أم لا؟ له مالية، فيجوز أن يبيعه وأن يشتري. فإذا الدليل عندنا شنو؟ أولا استصحاب بقاء المال، والدليل الثاني هو العمومات، وهذا أول مورد يتمسك فيه الشيخ بالعمومات. ولكن في كتاب البيع وفي كتاب الخيارات نجده مئات المرات يتمسك بهذه العمومات. إذن كم دليل عندنا؟
دليلين.
ولكن في الحقيقة إذا محصناهما نجد أنهما دليل واحد. والدليل الأول يهيئ الأرضية للدليل الثاني، يعني الدليل الأول ينقح موضوع الدليل الثاني. شلون؟ استصحاب بقاء المالية. إذا استصحبنا بقاء المالية حينئذ يكون مشمولا للعمومات. فبالحقيقة هو دليل واحد، لذلك الشيخ قال الدليل على الجواز هو العمومات بناء على بقاء المالية. ما ساق دليلين، لا، جعل بقاء المالية مهيئ المن الأرضية لجريان العمومات. أول مرة نستصحب نثبت المالية، إذا ثبتت المالية تجري العمومات، وإلا إثبات المالية وحده لا يعتبر دليلا. فلتكن مالية، يعني يجوز بيعه، ماكو ملازمة بين بقاء المالية وبين شنو؟ جواز البيع. نعم، نثبت المالية ثم نحمل العمومات، ففي الحقيقة دليل واحد وليس بدليلين. ثم الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر شاهدا على بقاء المالية، يقول والشاهد على بقاء المالية هو أنه لو كان لديك عصير عنبي قد غلى وغصبه منك شخص، أو كان عندك عصير عنبي لم يغلي بعد ما غلي وغصبه منك شخص فأغلاه، حرم أو لم يحرم؟ حرم. زين، ما هو الواجب حينئذ؟ هل الواجب عليه أن يدفع القيمة؟ هل الواجب عليه أن يدفع المثل؟ أم الواجب عليه إرجاع العين؟ الجواب حكم العلماء بوجوب إرجاع العين، يعني العصير الذي أخذه منك وأغلاه يجب أن يعيده إليه عين العصير العنبي. ولكن يلتزم أولا بخسارة الثلثين، لأنه حينما أغلاه تنجس، وتطهيره يتوقف على ذهاب الثلثين، فيضمن لك قيمة، هذا أولا. ثانيا يضمن لك أجرة العمل لإزالة الثلثين، إذا أجرت لك واحد لإزالة الثلثين لغليان حتى يزول الثلثان، هذه الأجرة أيضا من يدفعها؟ الغاصب. إذن الواجب هو إرجاع العين مع ضمان قيمة الثلثين وضمان أجرة العمل، فالواجب هو إرجاع العين. هذا شدل على أن المالية باقية أم انتفت؟ لو كانت المالية منتفية لما وجب إرجاع العين، فإرجاع العين دليل على بقاء المالية. ولذلك صرح العلامة بالتذكرة بهذا الكلام وقال نعم نغرمه الثلثين، لأن التطهير يتوقف على ذهاب الثلثين، ونغرمه أجرة العمل. ليش نغرمه الثلثين وأجرة العمل؟ لأنه قد تلف، هذا العصير صار نجسا بسبب غصبه له، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فهو ضامن للثلثين وضامن للأجرة، لكن المالية باقية أو ليست باقية؟ المالية باقية. قال الثالثة الأقوى، هذا قول الشيخ الأنصاري، جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. أنت قيد إذا غلا بمن؟ بالنار، مو إذا غلا حتى لو كان بالشمس. فقلت لك أربعة قيود: عصير عنبي، غلا، وبالنار، ولم يذهب ثلثا. وإن كان نجسا، حتى لو كان نجس الأقوى جواز المعاوضة عليه. لماذا؟ طبعا إن كان نجسا هذا إشارة إلى السؤال أنه نجس أم طاهر. قلنا شنو؟ نجس على القول المشهور. ما هو الدليل على الجواز؟ يقول: لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها. على شنو؟ على المعاوضة على العصير العنبي، لكن بشرط. هذه العمومات متى تصدق؟ إذا استصعبنا بقاء المالية. لذلك قال: بناء على أنه مال قابل للانتفاع به. زين متى يقبل الانتفاع هو؟ بعد طهارته بالنقص. لأنه متى يطهر؟ بعد ذهاب الثلثين. متى يجوز الانتفاع به؟ بعد أن يطهر، يعني بعد نقصه بذهاب الثلثين. زين، كيف نفهم أنه مال قابل للانتفاع؟ الجواب: لأطالة بقاء ماليته. يعني نستصحب بقاء المالية. إذا استصحبنا بقاء المالية فالعمومات كاملة للمورد أم لا؟ كاملة للمورد. وهذا استصحاب وجودي أم عدم؟ هذا استصحاب وجودي. زين، وهي إشارة إلى الاستصحاب العدمي. وعدم خروجه عنها، عن المالية بالنجاسة. يعني قبل أن يغلي كان طاهرا وكان نقطع 100% لم يخرج عن المالية. بعد أن غلا وتنجس نشك خرج عن المالية أم لم يخرج؟ الأصالة هي شنو؟ الأصالة هي العدم، عدم الخروج. وهذا استصحاب عدمي. زين، يقول الشيخ: غاية الأمر هذا مال سليم أم مال معيوب؟ مال معيوب. ليش معيوب؟ لأنه نجس. لكنه يمكن زوال عيبه أم لا يمكن؟ يمكن زوال عيبه بتطهيره بإزالة الثلثين. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه. زين، ولذا هاي ولذا شاهد علمه على أنه ماليته باقية وإن كانت مالية معيوبة، ماليته باقية. ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم، غلا بالنار وحرم ونجس، لم يكن في حكم الثالث. يعني لا نتعامل معه معاملة الثالث، لا مالية له حتى نقول بوجوب القيمة أو بوجوب المثل، وإنما نتعامل معه معاملة المال الباقي. يعني شنو؟ يعني يجب عليه إرجاعه مع ضمان قيمة الثلثين وأجرة العمل. لم يكن في حكم الثالث، بل وجب عليه رده، رد العين، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان. فوجوب رده شاهد على شنو؟ شاهد على بقاء المالية. وإلا لو لم تكن له مالية لوجب المثل أو وجب القيمة، كما صرح به بذلك، يعني وجوب الرد، في التذكرة معللا لغرامة الأجرة. لماذا نغرم الغاصب أجرة؟ بأنه رده معيبا، ويحتاج زوال العيب وهو النجاسة إلى خسارة وهو ذهاب الثلثين. والعيب من فعله، من فعل من؟ من فعل الغاصب. فكانت الخسارة عليه. لماذا خسر عليه؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. فالمالية باقية وإن غرمنا وخسرنا الغاصب، فتغريم الغاصب ليس لذهاب المالية وإنما لأجل العيب وهو النجاسة. هذا بالنسبة لنا. بل ما عندنا هيك قاعدة أن كل نجس لا مالية.
رد وجوب رد على الملك، يعني
جواز البيع متعلق بالمالية. فإذا كان نجسًا، إذا افترضنا أنه حينما يكون نجسًا فلا منفعة فيه ولا مالية له. بل هذا بشكل عام صحيح، لأنه قلنا أنه شنو؟
أما ضمان الناس لازم احتمال كون أجلت الملك السابق.
إحنا قلنا سابقا بأن الملكية أعم من المالية، ولكن الملكية ماذا تقتضي؟ لو غصبت منك حبة شعير ماذا تقتضي؟ تقتضي الضمان. يعني شنو الضمان؟ القيمة أو المثل. القيمة أو المثل. ولم يقولوا بوجوب رد العين إلا هذه حبة الحنطة اللي أخذتها مني كون ترجعها لي، ما قالوا. بينما في العصير العنبي لا، يجب رد العين. ولذلك يمكن الجواب عن هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال موارد. هناك فرق في الملكية، يجب رد المثل أو القيمة. في موردنا في العصير العنبي لوجود المالية فيجب رد العين وليس القيمة أو المثل، أما في الملكية فلا يجب رد العين. قد يجاب بهذه الطريقة. زين، هذا تمام الكلام بالنسبة للشاهد الذي ذكره الشيخ الأنصاري نقلا عن العلامة، أيضا ذكره، لكن صاحب جامع المقاصد نشير إلى هذا الإشكال حتى ما ننقل الدرس القادم. صاحب جامع المقاصد استشكل على المطلب، قال: ما هو الفرق بين ما لو غصب عصيرا فأغلى وما لو غصب عصيرا فحوله إلى خمر؟ في الصورة الأولى ماذا حكم العلماء؟ لو غصب عصيرا فأغلى، ماذا حكموا؟ بوجوب رد العين مع ضمان الثلثين مع ضمان أجرة العمل. ولكن فيما لو غصب عصيرا وحوله إلى خمر فماذا يجب عليه؟ قالوا: لا يجب عليه رد العين، بل يجب عليه ضمان المثل أو القيمة. إما يجيب له عصير عنبي آخر مثله، وإما يطيل قيمة مالته. فجامع المقاصد قال: ما هو الفرق بين المثالين؟ لا يوجد فرق، فلماذا تفرقون بينهما؟ الشيخ الأنصاري جاوبه، يقول له: الفرق واضح. ما هو الفرق؟ أن الغاصب لو غصب عصيرا فأغلاه فالمالية باقية على الأقل، دليلنا هو الاستصحاب. وإذا كانت المالية باقية فيجب إرجاع العين مع ضمان شنو؟ السلف اللي صار. أما إذا حوله خمرا فالخمر لا مالية له، وإذا كان لا مالية له فلا يجوز إرجاعه، بل يجب شنو؟ إما قيمته وإما شنو؟ مثله. يعني نتعامل مع الخمرية معاملة السلف والإسلام، ونتعامل مع الغلام معاملة شنو؟ معاملة العيب، والعيب حكمه الإرجاع مع الضمان. أما الإتلاف فحكمه الضمان للقيمة أو المثل. فالقياس بين الموردين باطل، يوجد فرق واضح. يقول: نعم، ناقشه في جامع المقاصد المحقق الكرفي في الفرق بين هذا العصير العنبي إذا غصبه وأغلاه، وبينما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه العلامة بوجوب غرامة مثل العصير بحالة في حالة ما لو تحول إلى خمر، بوجوب غرامة مثل العصير، يعني لم يجب رد العين وإنما المثل. قال: مثل العصير، إما القيمة وإما المثل، لأن المالية قد فاتت تحت يده فتحول إلى خمر، فكان عليه ضمانها كما لو سلفت، فيجب عليه ضمان العين بالمثل أو بالقيمة. فما هو فرق هذا عن العصير العنبي إذا غصب وغلي أو أغلي؟ ما هو الفرق؟ لماذا هنا قلت يرجع العين وهنا تقولون لا يعطى المثل أو القيمة؟ الشيخ جاوب: لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرة. لماذا؟ فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا. لماذا؟ لأن النجاسة فيه قابلة للزوال أم لا؟ قابلة للزوال، فيمكن تطهيره والاستفادة منه، فيجب إرجاع العين مع ضمان تطهيره وهو زوال الثلثين وأجرة العمل. أما الخمر يمكن تطهيره أم لا؟ لا يمكن تطهيره إلا إذا حولنا عنوانه إلى خل فيكون عنوان آخر. لذلك قال: والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، بينما العصير إذا غلا قابل للتطهير فماليته موجودة. إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، فإنها الخمر لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعها. لذلك نقول لا مالية لها بخلاف العصير إذا غلا، فنجاسته قابلة للزوال أم لا؟ قابلة للزوال، فماليته موجودة أم زائلة؟ فماليته موجودة. بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنجح، فإن البئر إذا تنجس قابل للتطهير أو غير قابل للتطهير؟ قابل للتطهير بنجحه. فإذا كان قابلا للتطهير يجوز بيعه أم لا يجوز؟ يجوز بيعه لأنه قابل للتطهير. إذن خلاصة الفرق بين المثالين أن الخمر نجاسته ذاتية لا تزول إلا بزوال العنوان، أما العصير العنبي فنجاسته عرضية قابلة للزوال، والذي نجاسته عرضية قابلة للزوال له مالية، أما الذي نجاسته غير قابلة للزوال ليس له مالية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.